الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح الدليل الطالب، ونحن في مساء الأربعاء 3 من شهر جمادى الثانية عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب ما يوجب الغسل. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. بالضم الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح مصدر غسل، وهو أي موجبه 7 أشياء، ولا يلزمه أن يغتسل إلا إن أراد فعل ما تتوقف صحته أو جوازه على الغسل كالصلاة والطواف.
قوله رحمه الله: باب ما يوجب، ما بمعنى الاسم الموصول، وبمعنى باب الذي يوجب الغسل، ويجوز أن يكون ما نكرة بمعنى باب شيء، باب شيء يوجب الغسل. الغسل هل هو بالضم أو بالفتح؟ تقول غسل وغسل، وما الفرق بينهما؟ قال الشارح: الغسل بالضم. ليش؟ قال: لأنه من الاغتسال، فأنت تقول اغتسل يغتسل غسلا. إذا أردت عين ونفس العملية فأنت تقول الغسل، لأنه من اغتسل. قال: والماء يغتسل به، يقال له الغسل أيضا. إذن المضموم له معنيان: المعنى الأول المصدر من اغتسل، يغتسل اغتسالا وغسلا، وأيضا الغسل الماء الذي يغتسل به. قال: وبالفتح مصدر غسل، غسل يغسل غسلا، غسل يغسل غسلا. والمصدر لا يراد منه هنا الماء الذي يتوضأ به، وإنما يراد به الفعل. فلما يقول باب ما يوجب الغسل، لا يقصدون فعل العبد، وإنما يقصدون ما يوجب الاغتسال، وهو شيء خارج عن فعل العبد، ولذلك كان لابد من قراءته بالضم. قال: وهو موجبه 7 أشياء. ما هي موجب الأغسال؟ لأن الأغسال منقسمة إلى قسمين: أغسال واجبة وقدمها المصنف وهي 7، وأغسال مستحبة وستأتي. الأغسال الموجبة قال 7 أشياء توجبها، 7 أشياء توجبها. إذن موجبات الغسل 7، مثل ما لما قلنا فيما سبق: ما الذي يجب له الوضوء؟ موجبات الوضوء قلنا الصلاة، مس المصحف، الطواف، أليس كذلك؟ هنا موجبات الغسل، ما الذي يوجب علينا أن نغتسل؟ قال 7 أشياء، ولا يلزمه أن يغتسل إلا أن أراد فعل ما تتوقف صحته أو جوازه على الغسل كالصلاة والطواف. إذن هذه مسألة مهمة. موجبات الغسل هي 7، الذي يوجب الغسل على العبد 7 أشياء، هذا شيء. لكن متى يجب أن يغتسل؟ بعد وجود موجبه. مثلنا لو واحد سألنا قال انتقض وضوئي متى يجب أن أتوضأ؟ في نواقض الوضوء ومتى يجب الوضوء وما الموجب للوضوء؟ فنفس الكلام نقول هناك ما يوجب الاغتسال وهناك ما يجب له عنده الاغتسال. إذن قوله ولا يلزم أن يغتسل إلا إن أراد فعل ما تتوقف صحته وجوازه على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن عند الجمهور ومس المصحف بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله أحدها انتقال المني، يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة بانتقاله من ترائبها وهي عظام الصدر، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه، ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. فلو اغتسل له أي للانتقال ثم خرج بعده أي بعد الغسل بلا لذة لم يعد الغسل، كما لو خرج دفعة واحدة لأنه خارج بلا شهوة أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه.
الموجب الأول من موجبات الغسل انتقال المني، وهذا بالإجماع بدون النظر إلى سبب الانتقال. انتقال المني في حد ذاته موجب للغسل بغض النظر عن سبب الانتقال، هل كان سبب الانتقال نظره، لمسه، مباشرته، أيا كان، نوم، ما لنا علاقة، انتقال المني يوجب الغسلة. لكن يشترط لذلك أن يكون انتقال المني بشهوة، لأنه في خلاف هل إذا انتقل المني بمرض هل يجب الغسل أو لا، لكن إذا انتقل المني بشهوة فإنه يوجب الغسل. طيب هل يوجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه ولا لا بد من خروجه؟ الصحيح أنه لا يلزم الخروج، لأنه وجد في العادة من الناس من يحس بانتقال المني من صلبه ثم لا يجد له أثرا، إما لقلته وإما لضعفه وإما لضياعه في مجاري البول، فهذه لا نلتفت إليها، المهم الإحساس بالانتقال. والمرأة كذلك يجب عليها أن تغتسل إذا حست بانتقال المني عن ترائبها. طبعا المني المرأة غير البويضة، بعض الناس يخلط بين هذا وهذا، ما له علاقة نهائيا. البويضة تنزل في الرحم السليم في الشهر مرة، ما له علاقة بالانتقال المني. انتقال المني هذا يكون عند الشهوة، ولذلك قال والمرأة بانتقاله عن ترائبها وهي عظام الصدر. إذن المرأة لها مني، نعم المرأة لها مني. قال ويثبت به حكم بلوغ وفطر. أولا ما هو المني؟ المني كما سبق معنا أنه طاهر، وهو يخرج ماء لزج يخرج عند الشهوة، وفارق المذي بشيئين. الأول أنه يخرج المذي يخرج عند بدء الشهوة وقبل الانقضاء، والثاني أن المذي أخف وليس له رائحة بخلاف المني فله رائحة. وفارق المني الودي، فإن الودي أخف من المني وأكدر منه، أخف منه وأكدر منه لونا، ويخرج بعد البول، ويخرج الودي بعد البول. طيب إذا خرج المني وانتقل من رجل أو صبي أو امرأة ماذا يلزم؟ قال يثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. فإذا ما حس بانتقال المني علمنا أنه بالغ، إذا حس بانتقال المني قلنا أفطر. فلو اغتسل، هذه مسألة الآن تفريعية، لو اغتسل بعد انتقال المني أتى أهله ثم ذهب ليغتسل، اغتسل بعد الغسل خرج شيء من المني، هل يعيد الغسل؟ الجواب لا يعيد الغسل، لا سيما إذا كان قد بال، لا سيما إذا كان قد بال بعد خروج المني. ولهذا كان أطباء العرب قديما يقولون من أكل فليتمضمض لطهارة فمه، من أكل فليتمضمض لطهارة فمه، ومن أراد النوم فليضع الإثمد لطهارة عينه، ومن استيقظ فليستنثر لطهارة أنفه وليتسوك، ومن جامع فليبل، فإن البول يطهر مجرى المني. لذلك إذا كان الرجل قد بال ثم استنجى ثم اغتسل ثم نزل منه شيء بالإجماع لا يغتسل. طيب إذا ذهب مباشرة واغتسل، في خلاف، المذهب وهو الراجح أنه إذا خرج بعد الغسل شيء فلا يعيد الغسل، لكن بشرط أن يكون هذا الخروج بلا لذة. فإن كان مع هذا الخروج الذي بعد الغسل لذة فإنها تعتبر نزلة أخرى وانتقال آخر يجب أن يغتسل له أيضا. قال لأنه خرج بلا خارج بلا شهوة أشبه الخارج لبرد. هذه مسألة مهمة، إذا خرج المني لبرد، الإنسان في درجات معينة من البرودة قد ينزل المني منه بلا شعور منه، فهنا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه لم يحس بالانتقال. لماذا؟ لأنه لم يحس بالانتقال، وشرط وجوب الغسل انتقال المني والإحساس به. فإذا خرج قد يقول قائل طيب وأنا نايم، إيه بس أنت نايم حسيت باللذة، انتهت القضية، ثم الانتقال كان أثرا لإحساس ولذة نومية ظاهرة، لكن لو خرج لبرد لم يغتسل. قال وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه وعن الأئمة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني من موجبات الغسل خروجه أي المني من مخرجه المعتاد، فلو خرج من غير مخرجه لم يجب غسل ولو دما أي أحمر لقصور الشهوة عن قصره. ويشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون بلذة ما لم يكن الخارج منه المني نائما ونحوه كمغمى عليه، ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، فلهذا استغنى عن ذكره.
الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني، وهذا يدخل فيه كما ذكرت فيما لو خرج المني من إنسان وهو نائم وقد لا يتذكر أصلا المنام، لكن يرى المني فنوجب عليه الغسل لأنه خرج المني وظهر، خروج المني من مخرجه. قولهم من مخرجه المعتاد حرزا عما لو خرج من غير مخرجه المعتاد، لو أجروا له عملية وفتحة فصار المني يخرج معه فلا يجب عليه الغسل. قال فلو خرج من غير مخرجه لم يجب غسل ولو دما أي أحمر. هذه قضية مهمة الآن، من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما. طيب إذا خرج المني دما فلماذا يجب عليه أن يغتسل؟ قالوا لأن المني قد يتحول لونه بسبب المجرى، المني قد يتحول لونه بسبب المجرى، عند التهاب مثلا في مجرى البول، في المثانة، في كذا في كذا، فيتحول لون المني إلى لون الدم، فيجب عليه أن يغتسل. لذلك قال ولو دما، أي ولو كان الخارج من المني لونه لون الدم. قال المصنف أي أحمر لقصور الشهوة عن قصره. أو ما معنى لقصور الشهوة؟ لأنه بخروج المني ولو كان دما يضعف أو يضعف هذا الخارج شهوته. فمعنى لقصور الشهوة أي أنه يقصر شهوته، يقلل شهوته. لقصور الشهوة عن قصره يعني عن حده. ما معنى قصره؟ حده، عن تمامه. الإنسان إذا خرج منه المني فإن درجة الشهوة عنده تنزل، هذا معنى القصر، لقصور قلة. إذن نقول فإن الخارج وإن كان دما يقلل الشهوة عن حده المعتاد. قال ويشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون بلذة. هذه القيد ليش؟ ليخرج البردان. ما قلنا قبل شوي، قلنا الإنسان اللي يصيب بالبرد فخرج منه المني فهذا ما يغتسل. قال ما لم يكن الخارج منه، أي المني، ما لم يكن الخارج نائما، لأن النائم يجب عليه أن يغتسل. فإن قال لكن أين لذته؟ قلنا لذته كانت منامية. فإن قال الرجل لا أتذكر، نقول قولك لا أتذكر لا يرفع الحكم، لأن الأصل أنه لا يخرج في المنام المعتاد إلا مع وجود لذة. ومثاله في الواقع، لو أن رجلا أتى أهله فأنزل المني فسألناه قلنا له نزل المني؟ قال نعم. قال بلذة؟ قال لا أتذكر، أنا ما أتذكر شنو أكلت اليوم الغداء، تسألني عن البارحة شلون؟ طيب كونه ما يتذكر هل يرفع الحكم؟ لا يرفع الحكم. هذا معنى، هذا معنى قوله ما لم يكن نائما ونحوه كمغمى عليه. ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا. هذه القضية أيضا مهمة، يعني كيف نعرف؟ لأنه قال خروج المني موجب للغسل بشرط أن يكون الخروج بلذة. طيب كيف نعرف أنه بلذة؟ قال أن يكون دفقا، يعني أن يكون الخروج واقعا على صورة الدفق. ومعنى صورة الدفق يعني أنه يسيل سيلانا، لا يمشي كحال المريض الذي لا يكاد يخرج منه المني. نعم.
قال رحمه الله الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها، أي حشفة الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، بشرط كونها أصلية أو تغييب قدرها من مقطوعة، ويترتب
من إيش؟
من مقطوعها.
نعم.
ويترتب على تغييب الحشفة أحكام، منها تحريم الصلاة والطواف وسجود الشكر والتلاوة ومسح المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد إلا بوضوء ويفسد الصلاة، وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، ويبطل الاعتكاف ويفسد الحج والعمرة، وتحليل المبتوتة وتقرير المسمى ويفسد الحج والعمرة وتحليل المبتوتة وتقرير المسمى أو مهر المثل، ويوجب العدة والاستبراء والجلد والتغريب والرجم ولحوق الولد وإزالة الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين والفيء في الإيلاء، وتحريم بنت الزوجة وإحضار الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب والتطوع، ويقطع التتابع في النذر المتتابع نهارا وفي الظهار مطلقا للمظاهر منها، ويوجب الكفارة في الصوم والكفارة على الحارث على عدم الوط، والعقوبة في نكاح المتعة ورفع العنة، وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبد، وتغيبها الذي يجب الغسل يشترط أن يكون بلا حائل لانتفاء التقاء الختانين في الحائل مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه في فرج أصلي، فلا غسل بتغيب حشفة أصلية في قبر خنثى مشكل، ولو كان الفرج أصلي ولو كان الفرج الأصلي دبرا لوجود الفرج الأصلي، ولو لميت لأنه إيلاج في فرج، أو كان لبهيمة أو طير لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية، لكن يجب الغسل إلا لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تس، فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء كصلاة وطواف ومس مصحف، ويلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد، وإن مات شهيدا قبل غسله غسل.
الموجب الثالث تغيب الحشفة كلها، والمقصود بحشفة هو كما قال المصنف حشفة الذكر بالنسبة للرجل، والحشفة عرفها بقول ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان بشرط كونها أصلية. طيب إذا لم يكن له حشفة، كان يكون مقطوعة رأس الذكر، جاء الخاتن بيختنه بدال ما يقطع الجلد قطع الجلد ورأس الذكر، شي يسوي؟ قالوا تغيب قدرها من مقطوعها، تغيب القدر المعتاد منها قدرها من مقطوعها. إذن مجرد تغيب حشفة الذكر في فرج أنثى يوجب الغسل، خلاص، لحديث إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، وجاء تفسير هذا في الرواية الأخرى إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل. ويترتب على تغييب الحشفة أحكام كثيرة عدها الشارح رحمه الله، وذكر العلامة ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود أحكام كثيرة متعلقة بتغييب الحشفة، حتى ذكر بعضهم أنها قرابة 400 مسألة. شوف الفقه، ها؟ أنت تظن أنها سهلة المسألة هذه؟ لا، هي مسائل كثيرة. هذا مثل كتابي، يوم كنت أريد أن أكتب بحث للتخرج وأنا في الشريعة، فاخترت موضوع قلت هذا أكيد موضوع يعني شحليلة زين وبسيط وسهل، مسائل في ذهني ما تتجاوز 10 أحكام القبلة، ولما غصت في بطون الكتب الفقهاء إذا بها مسائلها فوق أكثر من 20 و100 مسألة، شنو أخذ وشنو أخلي، ها؟ فأخرجت لكم كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة، مسائل الفقه عظيمة. ذكر المصنف رحمه الله بعضها وهي واضحة وجلية، لكن أهمها أن الإنسان بمجرد ما يغيب الحشفة يعتبر جنبا، وإذا اعتبر جنبا فيحرم عليه الصلاة والطواف وسجود الشكر والتلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في مسجده، واضح؟ طيب ويفسد الصلاة شلون؟ يعني أنظار الفقهاء واسعة، أنظار الفقهاء واسعة، يتصورون يتخيلون أن واحد يصلي وجاءت زوجته وقامت تلعب معه أو العكس، قالوا بمجرد ملاقات الحشفة يفسد الصلاة، شيء يمكن ما يتخيلها الإنسان. قال وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، والكفارة كما ذكرنا هي إذا كان في فورة الدم ففيها كم قلنا؟ ما تذكرون في كتاب الحيض ولا ما أخذنا الحين؟ ها؟ قلنا دينار ذهبي، فيتصدق بدينار من ذهب، ودينار الذهب يساوي 4 غرامات وربع قلنا، هذا إذا كان في فورة الدم.
وإذا كان في ساعات انقطاع الدم، بمعنى لو أدخل في فرجها شيء ولم يخرج الدم لكنها في أيام الحيض، فعليه نصف دينار من الذهب. هذا معنى وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة. طيب إذا كان معتكف يبطل الاعتكاف بمجرد تغييب الحجر، واضح؟ قال إذا كان حاج أو معتمر محرم يفسد الحج ويفسد الإحرام. طيب إذا كانت مبتوتة فبمجرد تغيير الحشفة تحل المبتوتة تقرير المسمى، المهر يعني، المهر المسمى. رجل تزوج من امرأة ولم يسمي لها مهرا، لم يسمي لها مهرا، فدخل عليها ثم دفعته بعدما أدخل الحشفة فقط، فيجب عليه مهر المسمى أو مهر المثلي. قال ويوجب العدة لو طلقت، أنت ما جمعتها لكن مجرد تغيب الحشفة يوجب العدة، عدة المطلقة. ويوجب الاستبراء يعني بثلاث حيضات إن كانت ذات حيض، ويوجب الجلد إذا كان متزوجا فالرجم، وإذا كان غير محصن فالجلد. لذلك قال والجلد والتغريب والرجم، طبعا الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن والمحصنة. ولحوق الولد أيضا يلزمه لحوق الولد، لو أنه مات امرأته إلا بهذا القدر ثم حملت فإن الولد يلحق به لأن الولد للفراش. وإزالة الإجبار عن الكبيرة، وهذا أيضا لو كانت كبيرة فإنه يزال عنه الولاية، ويلزم منه تحصين الزوجين بمجرد الإلاج. يعني لو أن رجلا تزوج من امرأة ولم يأتيها إلا بإلاج الحشفة فقط فإنه يعتبر محصنا، هذا معنى وتحصين الزوجين، إلى آخر المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي ستأتي في أبوابها بالتفصيل. يقول والفيء في الإيلاء، لو أن رجلا قال أقسمت عليك ألا أقربك شهرين، ثم بعد شهر مثلا أتاها وواقع زوجته بإلاج الحشفة فقط فإنه لا يعتبر موليا. وتحريم بنت الزوجة مسألة أيضا مهمة، لو أن رجلا عقد، وتحريم بنت الزوجة لو عقد على امرأة فإن مجرد العقد لا يحرم بنت المرأة، لكن لو خلا بها فواقعها بقدر إلاج الحشفة حرمت عليه بناتها وأصبحت ربيباته. وتحريم بنت الزوج وإحضار الماء للغسل، يعني بمجرد إلاج الحشفة يلزمه أن يوجد وأن يحضر الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب إجماعا خلافا لابن حزم، ويفسد الصوم الواجب والتطوع، ويقطع التتابع في النذر المتتابع. لو نذر قال بصوم شهرين متتابعين، أو كان عليه كفارة صوم شهرين متتابعين ثم في الصوم أتى أهله وأولج فتذكر فأخرج بعد الإلاج انقطع التتابع. وفي الظهار مطلقا للمظاهر منها، لو قال لزوجتي أنت علي مثل أمي أو أختي ثم جاءها فإنه يعتبر قد قطع الظهار ويجب عليه الكفارة. قال ويوجب الكفارة في الصوم، هذه مسألة ثانية، لو كان الإنسان في رمضان فأتى أهله يجب عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين عتق رقبة صيام شهرين متتابعين إطعام 60 مسكينا لمن لم يستطع. يقول يا جماعة أنا ما جيتها، أنا بس لعبت فقط، أدخلت الحشفة. قلنا يجب عليك الكفارة على المذهب المختار عند العلماء الأبرار، والكفار ويوجب الكفارة على الحالف على عدم الوطئ. نعم، لو أنه قال والله لا أطأ زوجتي 3 أيام، حلف ثم وأطأها بإلاج الحشفة فقط، يجب عليه الكفارة يمين. قال والعقوبة في نكاح المتعة، لو قال إني إنما عقدت على هذه المرأة متعة لكن والله ما أتيتها إلا بإلاج الحشفة، يجب عليه أن يعاقب، يجب عليه أن يجب على الحاكم أن يعاقبه في نكاح المتعة. ورفع العنة، لو قالت المرأة إن زوجي عنين، الرجل العنين هو الذي لا يستطيع جماع زوجته، فلو قالت إن زوجي عنين فسألها القاضي هل أدخل الحشفة، قالت نعم، انتفى عنه العنية. قال وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض، وتحصل به تقدر تقوم هناك تتكلم بالتليفون، احنا درس ملائكة موجودين، ملائكة الرحمة، ملائكة السياحين في بيت من بيوت الله، أصلا تليفون المفروض ما تحطه على شو اسمه في البيت، أنت لو دخلت على ملك مالك مو ملك الوزير تحط تليفونك كذي؟ طيب بيت الله أولى. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وين كنا نسيتنا؟ وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض، يعني لو أن رجلا أو نقول امرأة كانت متزوجة من حر، ثم هذا الحر مثلا وقعها في إيلاء وهي قالت لا، فيحصل لها له الرجعة عليها وإن كانت لا تريده مثلا، والعبد كذلك والمبعض كذلك، يعني بمجرد العلاج يحصل الرجوع، يسقط خيار الإمضاء وسقوط خيار المعتقة تحت عبد. نعم، لو كانت امرأة أمة وتزوجها عبد ثم اعتقت الأمة فلها الخيار، فلها الخيار، قلنا لك الخيار، إن شئت بقيت مع العبد وإن شئت اعتدت بحيضة ثم تزوجت من رجل آخر، قالت أنظر في نفسي، ثم مكنته من نفسها فيما هو بقدر إيلاج الحشفة دون الوطء الكامل، سقط خيارها وصارت زوجة له وهي حرة وهو عبد. هذا معنى هذا الكلام. قال وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون بلا حائل، هذه مسألة مهمة. طيب إذا كان بحائل، ما المقصود بلا حائل؟ أي بلا حائل منفصل. إذ لو كان بحائل متصل، لو كان بحائل متصل، الحائل المتصل مثل الواقي اللي يباع الآن في الأسواق، هذا الحائل المتصل لا يزيل هذه الأحكام. ما الذي يزيل الأحكام؟ الحائل المنفصل، الحائل المنفصل، وهو الذي لا يثبت بنفسه ولا بد من إثباته بغيره، هذا الفرق بين المنفصل والمتصل. قال لانتفاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه، في فرج أصلي. لماذا قالوا في فرج أصلي؟ يعني حرزا من الفرج الصناعي أو فرج المتخيل مثلا، فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل خنثة. لماذا؟ لأن خنثة المشكل لا يعتبر فرجا، ولو كان الفرج الأصلي، يعني مثلا رجل تزوج من امرأة ثم تبين له أنها لا هي رجل ولا هي امرأة، خنثة مشكل، فهذه لا يعتبر أن لها فرجة. قال ولو كان الفرج الأصلي دبرا لوجود الفرج الأصلي. فكونه غيب الحشفة في محل مباح له أو في محل محرم عليه لا يتغير الحكم، هو يعتبر غيب الحشفة فيجب عليه الغسل. واضح؟ في محل مباح له كما لو أتى زوجته، في محل محرم له كما لو لاط. قال ولو لميت، يعني لا يختلف الحكم إذا كان الفرج لميت أو لحي، لأنه علاج في فرج، أو كان لبهيمة لأن البهيمة لها فرج، أو طير لأنه علاج في فرج، أشبه الآدمية، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن 90. وهذه مسألة مهمة من حيث وجوب الغسل في مسألة انتقال المني، وفي مسألة خروج المني، وفي مسألة تغييب الحشفة. الصحيح أنه لا يجب الغسل إلا على من بلغ 10 فما فوق، وبالنسبة للنساء على بنت 9 فما فوق. يمكن للولد أن لا يبلغ وهو 10، لكن تغييبه الحشفة يوجب عليه الغسل ولو لم يكن بالغا. يمكن البنت ذات 9 لا تكون بالغة، لكن تغييب حشفة ذكر رجل في فرجها بقدر الحشفة يوجب عليه الغسل. فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، كصلاة وطواف ومس مصحف قلنا، وكذلك المكث في المسجد. ويلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد، وإن مات شهيدا قبل غسله غسل. الأصل أن الشهيد لا يغسل، الأصل أن الشهيد لا يغسل عند الأئمة 3، شافعي ومالك وأحمد. ولكن إذا علمنا أنه مات وعليه جنابة، إذا علمنا أنه مات وعليه جنابة فإنه يغسل، كما غسلت الملائكة حنظلة في معركة أحد.
قال رحمه الله: الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا، سواء وجد في كفره ما يوجبه أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا.
هذا الموجب الرابع إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر، سواء كان مسلما أسلم الكافر الأصلي أو أسلم ورجع المرتد، فإنه يجب عليه الغسل. هذا الغسل هو موجبه الدخول في الإسلام لكي يتطهر من ذنوبه السابقة. وإن كان مميزا أيضا يجب عليه أن يغتسل. طيب إذا كان لم يكن مميزا لا يجب أن يغتسل. نعم. والحديث فيه واضح في الصحيحين أن ثمامة بن آثال لما أراد أن يسلم ذهب إلى بعض النخيل واغتسل، ثم جاء وقال: يا رسول الله إني أسلمت. نعم.
الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له.
طبعا من موجبات الغسل خروج دم الحيض، إذا خرج دم الحيض وجب الغسل على المرأة، لكن متى يجب أن تغتسل؟ إذا أرادت أن تصلي أو تطوف أو تمس مصحفا. طيب هل يصح غسلها وعليها الحيض؟ الجواب لا، لا بد من صحة شرط غسل الحائض انقطاع الموجب. ما هو الموجب؟ الدم. نعم.
السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه كما لو ألقت علقة.
نعم، السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس، سواء كان قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة لا يضر. قد يكون خروج الدم بمجرد إحساس المرأة بآلام الطلق قبل الوضع، قد يكون مع الوضع خروج الدم، قد يكون بعد الولادة بساعة ساعتين أكثر أقل، النساء يختلفن في هذا الباب. وإذا فلا يجب بولادة عرت عنه، لو أن امرأة مثلا سووا لها عملية قيصرية، سووا لها عملية قيصرية فيقولون فلانة ولدت، بس لا يمكن أن يخرج منها دم النفاس خلاص. نعم.
السابع من موجبات الغسل الموت تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع لبقاء سببه كالحائض، ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت، ويستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما.
السابع من موجبات الغسل الموت، إذا مات المسلم، طبعا هذا خاص بالمسلم، إذا مات المسلم يجب أن يغسل إلا الشهيد، إلا الشهيد والمقتول ظلما. طيب الشهيد لا يغسل، طيب لماذا نغسل، لماذا نغسل المسلم إذا مات؟ نظر الفقهاء رحمهم الله، الحنفية قالوا يغسل خشية أن يكون عليه جنابة فيرتفع فترتفع الجنابة. الجمهور قالوا هذا المعنى ليس صحيحا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المعنى يتصور في الشهيد، ومع ذلك الشهداء لا يغسلون إلا إذا تيقنا ذلك، فعلمنا أن هذه العلة ليست مضطردة. قالوا لو كان عليه جنابة فإنه يجب عليه هو أن يغتسل لا نحن أن نغسله. قالوا لم يرتفع حدثه بغسلنا لأنه ليس مكلف لبقاء سببه كالحائض. ولذلك لما قيل لهم إذن ما العلة، هل العلة التنجيس؟ قالوا لا، ولو كان عن نجس لم يطر مع بقاء سبب التنجيس. يعني لا يقال نغسل الميت المسلم لنرفع عنه الجنابة، ما عليه جنابة، ولا يقال نغسل الميت المسلم لنرفع عنه النجاسة، ليس عليه نجاسة. إذن لماذا نغسل؟ قالوا تعبدا، تعبدا. وهذه من ميزات الإسلام أن المسلم يكرم فيغسل، ما يلقى هكذا كما تلقى البهائم، يكرم، يغسل، يوضع معه طيب، ينظف في مغابنه، يكفن بأحسن طريقة، يدفن، يصلى عليه ثم يدفن، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة الغسل سبعة. الأول: انقطاع ما يوجبه كفراغ جماع وانقطاع حيض. والثاني: النية للخبر السابق. والثالث: الإسلام. والرابع: العقل. والخامس: التمييز. والسادس: الماء الطهور المباح. والسابع: إزالة ما يمنع وصوله، ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. وواجبه واحد وهو التسمية، وتسقط سهوا وجهلا كالوضوء. وفرضه واحد وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه كوضوء، لأنهما في حكم الظاهر، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود على رجليها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر لا ما أمكن من داخله، ولا غسل داخل عين. ويجب غسل ما تحت خاتم ونحوه، وحتى باطن شعرها أي المرأة، وكذلك الرجل مسترسلا كان وغيره. ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة، أي لا يجب نقضه للجنابة إن روت أصوله وحتى حشفة أقلف مفتوقة. ويكفي الظن، أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي في وصول الماء إلى البشرة.
شروط صحة الغسل كما قال المصنف رحمه الله سبعة، وهي واضحة. حتى يكون الغسل صحيحا لا بد من هذه الأمور السبعة. الأول انقطاع موجبه، فلا يصح للإنسان مثلا أن يغتسل وهو يجامع، هذا لا يرفع الغسل، لا بد أن ينتهي من الجماع ثم يغتسل، هذا معنى انقطاع ما يوجبه كفراغ الجماع وانقطاع حيض. والثاني النية، لا بد أن لا ينوي التبرد، ينوي غسل رفع الحدث، ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه بغسله هذا يريد رفع الحدث أو يريد ما يجب له الاغتسال، يعني هذا هذا كما قلنا في الوضوء. قال للخبر السابق، ما هو الخبر السابق؟ حديث عمر. شو حديث عمر؟ إنما الأعمال بالنيات. والثالث الإسلام، لأن الله لا يقبل هذه العبادات إلا من مسلم، هذه العبادات لا يقبلها الله إلا من مسلم. والرابع العقل، فالمجنون لو اغتسل كما لو لم يغتسل. والخامس التمييز، وعلامة التمييز فيما ذكرنا من يذكر؟ أن يفرق الولد بين الربح والخسار. إذا عنده خمس دنانير قلت له أعطني خمس دنانير أعطيك أربعة أوراق دنانير مثلا أو أنصاف وما فرق، معناته ما هو مميز. إذا فرق قال لك لا، معناته مميز. هذه أحد الفروقات. وعلى هذا الفرق اليوم الناس ماديين، فصار أولادهم ماديين أمثالهم، يفرقون بسرعة بين الفلوس، ها؟ يمكن ما يفرقون بين العمة والخالة، لكن يفرقون بين الدينار الزايد والناقص، ولا لا؟ هي أنت من شدة تعلق الناس بالدنيا. نسأل الله السلام والعافية. الماء الطهور السادس، الماء الطهور المباح. إذن لا يجوز أن يغتسل بغير الماء الطهور. لو اغتسل بماء طاهر، شنو يعني ماء الماء الطاهر؟ مثلا ماء ورد دخل في حوض كله ماء ورد، ما يرتفع الحدث، واضح؟ لابد أن يكون الماء طهورا ومباحا، فلو كان مغصوبا لم يرتفع عند الحنابلة. والسابع إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله. لو كان لابس قفاز مثلا الماء لا يصل إلى الجلد، هذا لا يكفي، لكن لو كان عليه شيء من الكريم اليسير هذا لا يضر، هذا لا يضر. لو كان على جسمه شيء من الزيت اليسير هذا لا يضر، إنما المقصود هنا إزالة ما يمنع وصوله مما يتصور فصله، مما إيش؟ مثل القفازين والجوربين والواقي اللي يحطون على الوجه، واضح؟ مثل هذه الأشياء. وهذا كثير ما نسأل فيه بعض مرضى السكر، يقول أنا حط جهاز ينبهني على ضبط السكر، وإذا جيت أغتسل ما أقدر أشيله. ما يلزمك تشيله، إن كلامنا هنا إزالة ما يمنع وصوله مما ليس الإنسان محتاجا إليه ومما يتصور انفصاله عنه بلا كلافة. أما هذه الأشياء ما نقول لك روح شيل شعرك مثلا. قال وواجبه واحد، واجب الغسل، واجب الوضوء، التسمية بسم الله عند البدء، بس بسم الله، مو بسم الله الرحمن الرحيم، ما قاعد تقرأ قرآن، بسم الله بس. وتسقط سهوا وجهلا الحمد لله كالوضوء. لكن أنبه، متى ما ذكر المغتسل التسمية فإنه لا يعيد، لا يعيد، لكن يسمي على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما فروض الوضوء فرض واحد، ما في فروض، فرض واحد، تعميم البدن بالماء، أن الماء يصل لكل بدنك الظاهر، بدنك الظاهر الفم من البدن الظاهر، بالدليل أنه يفتح الخيشوم الأدنى من البدن الظاهر، الأعلى ليس من البدن الظاهر، فلست ملزما بالمبالغة في الاستنشاق. العين ليس من البدن الظاهر، صماخ الأذن الداخلي ليس من البدن الظاهر، المفاصل بينهما من البدن الظاهر. إذن هذا معنى أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود، هذا من ظاهر البدن، لا ما في عنق رحمها أو عنق فرجها. طيب، بالنسبة للشعر هل يجب غسله كله؟ بالنسبة للرجل نعم، يجب أن يغسل الشعر كله، سواء كان لحيته طويلة أو شعره طويلا أو قصيرا. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تنقض الشعر وتغسله كله من الألف إلى الياء في غسل الحيض والنفاس، أما في غسل الجنابة فتجمع شعرها ضفائر أو تجمع شعرها في جهة يمين ويسار وراء، ثم توصل الماء بأصابعها إلى فروة الرأس، يكفي هذا القدر تخفيفا عليها، وهذا من تيسير الشريعة. قال المصنف كلمة جميلة، نصيحة للموسوسين، ويكفي الظن في الإسباغ، ما تروح تتعمق، ها دلكت ما دلكت، مجرد غلبة الظن كافي خلاص، الحمد لله، يريد الله بكم ولا يريد بكم. هل تبين نكمل بعد الأذان؟ ها نقف؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.